الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق توجد لدينا عناوين ثلاثة في المسألة التي بأيدينا. العنوان الأول: البيع بشرط الحرام، أي بيع العنب بشرط أو الخشب بشرط صنعه صنما. والعنوان الثاني هو الإجارة بشرط الحرام، والعنوان الثالث هو البيع كالأول، يعني غايته مع العلم مو بشرط. فارق بين الأول والثالث: الأول بشرط، الثالث مع العلم بشرط المشتري له في الحرام. انتهينا إلى هذا العنوان الثالث، وقلنا نتكلم فيه مرة للحاظ روايات المسألة، وأخرى بلحاظ قاعدة الإعانة أو حرمة الإعانة على الحرام. أما بلحاظ روايات المسألة فذكرنا، هذا كل ترى بيني فيما سبق، فذكرنا أنه توجد طائفتان من الروايات: طائفة تجوز ذلك يا هو قصدي البيع مع العلم مو مع الشرط، الشرط إن الأول ما نشغل به، مع العلم بالصرف الحرام تجوزه لأنه باع في الإبان الذي هو فيه حلال. وذكرنا أربع روايات في هذا المجال اللي هي المهمة. والطائفة الثانية المحرمة والمهم كانت روايتان. انتهينا إلى طرح هذا التساؤل: ما هو الموقف أداء هاتين الطائفتين المتعارضتين؟ ماذا نصنع؟ أكرر قراءة الروايات من جديد بسرعة حتى نستحضرها. إذا ما نستحضرها إيش ما نقدر شنو نفكر. الطائفة الأولى قلنا أربع روايات. الرواية الأولى كانت تقول: محمد الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله. التفت إلى ألفاظها الآن، أن شغل بألفاظها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما، فأبعده الله وأشحقه. الرواية الثانية أيضا للحلبي: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول بأسا. أي رواية ثانية. الثالثة صحيحة: عمر ابن عدينة كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام، كنا صحاح، أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو شكرا، فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. الأخيرة سئل عن أبي عبد الله، صحيحة رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: حلال. ألسنا نبيع ألسنا نبيع ثمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. الأربع روايات تدل على الجواز. أما الطائفة الثانية التي تمنع، الأولى والثانية، الأولى صحيحة ابن عدينة، الأخرى ابن عدينة عنده روايتين مثل الحلبي، صحيحة ابن عدينة، لكن الحلبي اثنين كانا يجوزه. ابن عدينة واحدة تجوز واحدة تحرم. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس به. هذا ما نشاهد به شاهد هنا. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا. والرواية الثانية صحيحة عمر ابن قريش سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم قال لا. انتهى. يلا تعال كيف الموقف أجاء هاتين الطائفتين. هناك ثلاثة مواقف ثلاثة. إذا خطر إلى ذهنك لما أشترد موقف رابع فلا بأس تذكر النية إن شاء الله تعالى. رابع الأول الموقف الأول أن نحمل الطائفة المانعة يعني الثانية على حالة الاشتراط الذي قالت لا صنم صليب لا يعني إذا اشترط ذلك في متن العقد يعني أبيعك الخشب على أن تصنعه صليبا على احتمال إذا بعيد مو بعيد أنا قاعد أذكر احتمالات. الثاني الاحتمال الثاني أن نحمل الطائفة الثانية لا على حالة الاشتراط بل على الكراهة يعني مكروه طبيعي. الموقف الأول نتيجة ماذا؟ تحريم حالة الاشتراط والجواز حالة عدم الاشتراط. أما هذا نتيجة شراح يصير نتيجة فحيصير نتيجة الكراهة الجواز بعد حينئذ وكل ناظر إلى حالة عدم الاشتراط كراهة في حالة عدم الاشتراط. وتوجيه الفني هذا واضح توجيه الفني إما وإما إما وإما إما لقاعدة كلما اجتمع صريح مع ظاهر أول الظاهر لحساب صريح قاعدة عرفية بعد لا تقول لي هاي شنو مدرسة العرف ببابك طبيعي لما أقول العرف ببابك مو تروح تشوف لي شنو إن شاء الآن أهم لللطيفة لا بس شوف لماذا البقال أو 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 أتذن الألفاظ هو ما يعرف العرف أنت العرف أنت الذي تعرف ذني ماذا الأمور لما صريح وظاهر يجي وبلا إشكال استفسر الظاهر على منوال الصرف هذا واضح بعد ذني يعني قضايا عرفية هي في الحقيقة لكن طبيعي بما أنها شوية ألفاظها أشبه بالعلمية لذلك ما يكون الإنسان العرف لما تتلقى قد يقول لك ما أدري بس ما أدري مو باب واقع هذا المطلب ما يعرفه لا يعرفه لكنه شو اللي دخل يفهمه لما يفهم السؤال يقدر يجاوبه زين. فإما أن نطبق قاعدة الصريح والظاهر ونأول لا الذي ورد في الطائفة ثانيا أولها يعني لا يعني شنو مكروه بقرينة الأولى لأن الأولى قالت لا بأس ولا بأس شنو صريح في الجواز ثم تحكينا الثاني لا بأس أو بعضها لعله صرحت ماذا أكثر من لا بأس قل لا بأس بعد أقع احتمال يعني شنو حرام ما احتمال إلا جائز بخلاف كلمة لا لا تجتمع ويا الدنيا ويا الحرام ويا المكروه غايته الظاهر هو الحرمة فكيش نطبق قاعدة الظاهر والصرف إما لهذه النقطة أو لنقطة خاصة بالمورد فإنه في الرواية الأخيرة من الطائفة الأولى توجد رواية ربما ربما تشهد بالحمل على الكراهة، فأقصد بذلك صحيحة رفاعة حيث جاء حيث العطف مو الرابعة صحيحة الشبه الآن الصحيحة الثانية للحلبي الصحيحة الثانية للحلبي أنا اشتبهت مو الرواية الرابعة الثانية أنا هنا مسجلها رابعة ذكرت رابعة هي الثانية زين. سئل أبو عبد الله عن بيع العصير ممن يصنعه والله شوف شلون خمرا فقال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب شاهد وين بأحب أحب إلي هاي أحب يعني ماذا يعني تبيع الفرد الشخص اللي بيصنع خمر لا هذا ما أحبه يصنع عسل أحب إلي هذا يمكن أن يكم من عند ماذا يعني البيع على من يصنعه خمرة فيه نوع من الحجاز الضعيف والأحبوه وبيع على من يصنعه خلا إذن الموقف الثاني توجيه الفني إما وإما إما كما قلت تطبيق قاعدة الظاهر والصريح أو وإما ماذا رواية صحيحة الحلبي التي هي الرواية الثانية من الطائفة الأولى زين هذا جيد هذا الموقف الثاني والموقف الثالث أن نقول كل واحدة تبقى في محلها المناسب فالأولى تبقى على موردها ومورد الذي جوزت لا بأس موردها ما هو كل وارد ماذا شمر وعنب شنو ممن يصنع خمر موردها هذا الثانية موردها خشب يصنع ماذا صليب أو صنم إذن مورد كل واحدة غير مورد الثانية فنبقي كل واحدة على موردها من دون أي معارضة بناء على هذا الموقف أصلا معارضة ماذا ما موجودة حتى نحتاج إلى حل وإلى آخر أصلا كل واحدة جاء شيما نعم هذا يتم طبيعي إذا فرضنا أنه الفقهاء لم يتفقوا بعد استعمال الشريدة أولا لم يتفقوا على عدم التفصيل بين الموردين أي لم يتفقوا على وحدة حكم الموردين يعني مورد العنب يباع يصنع تمر أو مورد ماذا الخشب يصنع صليب أو صنف تتفقوا على هما من واد واحد وعلى منوال واحد ومن حكم واحد فبعد هذا ما يمكن أما إذا ضربنا أنه لم يثبت ذلك ويكفينا عدم الجزم بثبوت ذلك فحينئذ كل واحدة تبقى في محلها المناسب هذه ثلاثة مواقف نأتي الآن ماذا إلى هذه المواقف نتكلم عنها باختصار أما الموقف الأول أعني حمل الثانية على الاشتراك فهو قابل للمناقشة أولا ثانيا ثالثا رابعا أولا هو تبرعي يعني لا يوجد عليه شاهد
تحمل الطائفة الثانية على الاشتراط، من أين لك هذا؟ من أين؟ لا دليل عليه، ولذلك لم نذكر له توجيها. أثناء اللي أنا أذكر في الموقف الأول أعبرته، ما أقدر أوجه ذيبا أوجه، بس هو حلو بعض الأشياء ما ترهي من هذا القبيل في الدنيا. الله خلق ماذا؟ طرف إلها طرف شكل وجمالية، لكن شوية خبها تشوف وراء الظاهر ما أكو شيء. نانجي خاطر احمل عليه من على حالة الاشتراك، هو حلو في الصدور هاي اشتراك لما واحد يشتراك، وبعدين تعال تحمل على حالة الاشتراك، شنو دليلك انه تبرعي لا مستند له؟ يكفينا هذا المقدار وهو علمي قوي، هذا اولا. وثانيا انه من البعيد ان يشترط المسلم صنع العنب، صنع الخشب، صنع الخشب مولانا شنو انت مسلم تصنع صنم او صليب مسلم، فهذا بعيد من اهل هاي اثنين. اما وثالثا بقطع النظر عن حالة الاسلام، البائع العادي لا هدف له ولا هم له ولا غرض له في من؟ يعني الخشب يصنع ماذا؟ صليب او صنم، فلا نحتاج الى حيثية الاسلام. بقطع النظر عن حيثية الاسلام، البائع عادة يشترط شيء ينتفع به، وهذا شرط لا ينتفع به، فالحمل عليه بعيد. اللهم إلا إذا فرض أن البائع ثاني، البائع ثاني ماذا؟ يهوديا أو نصراني، ولم يفترض ذلك، لم يفترض ماذا؟ أنه يهودي أو نصراني، وإنما أبيعه أنا أبيعه. كل المفروض فيها يعني الرواية التي فرض فيها شعلة بلي. سألت مثل هاي صحيحة عمر بن حريث، سألت أبا عبد الله عن السوت أبيعه يصنح للصليب، أنا يعني أشرط عليه؟ لا، هذا بعيد، شنو هدفي في ذلك؟ فارق بين هذا وبين شنو ثانياه؟ الفارق أن الثاني حيثية الإسلام أخذناها في الموضوع، هذه بقطع النظر عن حيثية. ورابعا ان الروايه الاولى من الطائفه الثانيه، ورابعا مناقشه الرابعه لهذا الموقف، ان الروايه الاولى من الطائفه الاولى من الطائفه الثانيه شبه ورد فيها سؤالان. السؤال الاول ماذا؟ سئل أبو عبد الله عليه السلام، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن، هاي عمر بن عدينة يسأل الإمام، هل رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال لا بأس. هذا السؤال الأول، قال لا بأس. السؤال الثاني، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال لا. وسؤالا، واذا اردنا ان نحمل الروايه على حاله الاشتراط فلا بد، انا شريد اقول بعد قريبه للاخير، فلا بد من حمل كلا السؤالين على ذلك. اما ان نحمل السؤال الثاني الذي قال لا صنم لا على حالة الاشتراط، والسؤال الاول يعني برابط يصنعه برابط يحمل على حالة عدم الاشتراط، هذا تفكيك مخالف للظاهر، فانه رواية واحدة ذكر فيها سؤالان، فاما ان يحمل كلا السؤالين على حالة الاشتراط او كلا السؤالين على حالة عدم الاشتراط. أما أن السؤال الأول يحمل على حالة عدم الاشتراك، فرض أن الإمام أجابه لا رأسه، فيحمل هذا على عدم الاشتراك. والثاني بالأرض هي آلة موسيقية، والثاني الصنم يحمل على حالة الاشتراك انه تفكيك بعيد. اذا هذا الموقف الاول يعني حمل الروايات الطائفة الثانية على حالة الاشتراك بعيد لا اقل، ما نريد ان يكون الاربعة لا اقل، هو ماذا؟ تبرعي بلا جمع، تبرعي بلا شاهد. واما الموقف الثاني يعني حمل الطائفة الثانية على الكراهة للقرينتين السابقتين بعد ما أكبر، فقد يقال إن ذلك لا يمكن الالتزام به، يعني الحمل على الكراهة لوجود قرينة تأبى ذلك، يعني الحمل على الكراهة قرينة خاصة، في شنو يذكرها في القرينة الخاصة؟ فإنه ورد في الطائفة الأولى، في الطائفة الأولى في الرواية الأخيرة صحيحة رفاعة، سئل عن بيع العطير ممن يصنعه خمرا فقال حلال، ألسنا نبيع خمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. هذه الرواية تدل على أن الأئمة أو الإمام عليه السلام أو عليهم السلام كانوا يبيعون التمر ممن يجعله شرابا خبيثا، فلو حملنا ذلك على المكروه ذلك يعني أن الإمام عليه السلام قد صنع المكروه، وهذا باطل عندنا. نعم قد نلتزم في بعض الموارد أن الإمام يصنع المكروه، كما إذا كان قضية في واقعة صنع مكروها من قبيل، لو فرضنا أنه مكروه واحد يشرب الماء وهو مثلا، وجاءت الرواية قالت الإمام شرب الماء وهو جالس، وهذا مكروه أو واقف، إذا قلنا المكروه ماذا وهو واقف، هذا مكروه كيف صنعه الإمام؟ فهذا نقدر نقول نحمل قضية في واقع، لعل الإمام كان أقعد مانع منين نجوه ما يقدر رجل كان التوش على أو أكو يجوز صرف نبت فعل وهو شنو مجمل، فيمكن وجود نبت بررت فعل المكروه، ولكن هنا لا يأتي مثل ذلك، لأنه عليه السلام قال ألسنا نبيع تمرنا، يظهر أنه كان ذلك حالة متداولة، يعني لا أنه صدر شنو مرة. فإذا على هذا الأساس هذا لا يمكن عن الحمل على الكراهة، إذ لازمه أن الإمام قد صدر منه المكروه مرارا، وقضية ماذا؟ ومسألة قضية في واقعة لا تأتي هنا، تلك تأتي إذا فرض وقع فعل مرة واحدة، لا أنه يقع مرارا، هكذا قد يشكل على الحمل على من؟ على الكراهة إذا كان هذا مكروه، ولكن في المقابل قد يجاب أن تعبير ألسنا فيه احتمالان، احتمال ألسنا نحن معاشر الأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، واحتمال ألسنا يعني ماذا؟ معاشر المجتمع الإسلامي مثلا أو الشيعي، وما دام كلا الاحتمال ما يحتاج ماذا تقول لي ياهو شنو ولا ترجح مثلا هذا،
ما دام يحتمل كلا هذين فهذه الرواية لا يمكن أن تقف ماذا حائلا أمام الحمل ماذا على الكراهة. فالإمام يريد يقول حلال غايته مكروه. ألستم أنتم ألسنا إحنا المجتمع الذي ندعي الإسلام نفعل ذلك ونفعل بعض؟ إذن على هذا الأساس هذه الرواية لا تقف مانعا دون الحمل على أمام الحمل على الكراهة. وبهذا اتضح أن الحمل على الكراهة شيء لا بأس به وبلا مانع. وبهذا نحصل ماذا على وجهين موقفين سالمين وجيدين من الإشكال. الأول ماذا الحمل على الكراهة، والثاني ماذا الذي هو الثالث، أنه كل واحدة تبقى ماذا في موردها المناسب، ونتيجة ذلك هو ماذا نتيجة ذلك، نتيجة الموقف الأول هو الجواز في العنب لصنعه خمرا وفي الخشب لصنعه صنما أو صليبا، هذا نتيجة الموقف الثاني اللي هو الأول صار. ونتيجة الموقف الثاني أنه جائز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، لكن ذات لا يجوز بيع الخشب لا يجوز. ثم إنه لو فرض التسليم بالتعارض، يعني قلنا إن التعارض مستقل، لو قضية علمية فالترجيح فالمناسب آنذاك ماذا لو كان أكو معارضة. احنا اتضح على انه يمكن ان يقال ماكو معارض الحمل على الكراهة لا بأس فيه، او كل في موردها المناسب. لكن لو اردنا ان نقول بالمعارضة المستقرة المناسب ماذا ترجيح الطائفة الاولى المجوزة لموافقتها إطلاقات أو عموم أو فو بالعقود أو تجارة عن تراب، تجارة هنا نأتي بها لا بأس، لأن هذا بيع وليس بالإجارة، التفت، تجارة عن تراب لا بأس بالتمسك بذلك، ويكون إما مرجحا إذا كان عموم مثلا أو كان إطلاق على غير مبنى السيد الخوي، لأننا نرفض مبنى السيد الخوي الذي يقول الإطلاق ليس من الكتاب وإنما هو من مقدمات الحكمة، فلا بأس أن يكون مرجحا. أو إذا أردنا نتشاير مع السيد الخوي قدس سره يكون ذلك مرجعا. إذن بالتالي النتيجة على هذا الأساس هو الجواز وين؟ في بيع العنب لصنعه خمرا، غايته على كراهة، غايته إما نقول على كراهة، هذا مقتضى ماذا؟ موقف الثاني الذي هو قلنا وجيه، أو نقول كل في محلها والأحوط طبيعي والأحوط يا الأحوط هذا، لأن نتيجة هذا راح يصير نتيجة هذا تحريم بيع كل في محله، تحريم بيع الخشب من يصنعه صنم. أما على الموقف الثاني فالبيع شنو؟ جائز ولكنه مكروه. إذن مقتضى القاعدة هو جواز بيع هذه الأمور لمن يعلم أنه يصرف على الحرام، سواء صنم أو كان كذا، غاية مكروه. ولكن الأحوط ماذا؟ ابقاء كل واحدة على محلها المناسب، النتيجة تصير بيع الخشب ممن يصنعه صنما حرام. هذا وتوجد قضايا ثلاث ترتبط بالموضوع نشير إليها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.